الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وعظم الله أجورنا وأجوركم. جزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم، ووفقنا لرد جميلكم. أما السؤال عن التشكيك في زيارة الأربعين، ما هو مستند التشكيك؟ المشككون، فإن الشيطان يوحي إلى أوليائه زخرف القول غرورا، ووحي الشيطان لا ينقطع. يعني ما دام الشيطان موجودا إلى يوم يبعثون، فالشبهات التي تثار ستبقى إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن نحصر الشبهات التي تثار حول الحق. وأي شيء أعظم دلالة على هذا من أن يثير المشككون الشبهات حول وجود الله سبحانه، مع أن وجود الله من أظهر القضايا اليقينية. أفي الله شك؟ ومع ذلك فإن إبليس ويزينون لهم سوء عملهم مؤمنين، ووهب الذكاء لهم، فإن الله سبحانه وهب القدرة الفكرية للكفار أيضا، والإنسان كما له في الخير والصلاح وبيان الهدى، فإنه يمكن أن يوظف هذه القدرة في الشر. وفي التشويش على الحق، فالشبهات لا يمكن أن نحصرها، ولكن السائل التي يثيرون الشبهات حولها ونرجعهم إلى البيان العلمي المتين الذي يلزمهم في كل مسألة. ففي المسألة التي طرحتموها وهي زيارة الأربعين، لا بد أولا أن نسأل عن مسألة استحباب زيارة الأربعين، هل هي مسألة عقدية
أو معرفية أو فقهية، ثم بعد ذلك نحدد المرجع في هذه المسألة. مسألة استحباب شيء وكراهته، أو كراهة شيء أو حرمة شيء أو وجوبه، هذه مسألة فقهية، مسألة تعنى بتشخيص الحكم الشرعي ووظيفة الإنسان. فإذا كانت المسألة فقهية فما هي وظيفة العبد تجاه المسائل الفقهية؟ وظيفة العبد تجاه المسائل الفقهية تختلف باختلاف حاله، فإما أن يكون العبد مجتهدا فوظيفته الرجوع إلى الأدلة المقررة واستنباط الحكم الشرعي من تلك الأدلة، وإن كان العبد ليس من أهل الاجتهاد فإنه يلزمه الرجوع إلى المجتهدين. شأنه في ذلك شأن كل غير متخصص إذا عرضت له مسألة في تخصص ما، فإنه يرجع إلى المتخصص ويأخذ رأيه ويعمل به. فالوظيفة إذن على من لم يكن مجتهدا أن يرجع إلى المجتهد ويستفتيه ويأخذ بما يفتي به المجتهد. فإذا اتفق العلماء على رأي لزمه العمل برأي العلماء في هذه المسألة، وإذا اختلفوا لزمه الرجوع إلى الأعلم من بينهم. شأنه في ذلك شأن كل من يرجع إلى الخبراء فيما إذا اختلفوا وفيما إذا اتفقوا. فلننظر هذه المسألة، مسألة استحباب زيارة الأربعين. هذه المسألة إذا نظرنا إليها هل نجد اختلافا بين الفقهاء في حكمها أو هم متفقون على حكمها؟ لا بد أن نبين أمرا نغلق به باب الشبهات على مثيرها، وهو أن زيارة الأربعين إما أن يكون لها سند، أن تكون مروية مثلا برواية معتبرة يعول عليها في الفتوى بالاستحباب، أو تكون مروية برواية ضعيفة. لا يخلو الحال من هذين. فإذا كانت الرواية صحيحة فإنه يستند إليها في الحكم باستحباب الزيارة، وإن كانت الرواية ضعيفة فإنه يحكم بجواز الإتيان بالزيارة برجاء المطلوبية، ومن أتى بها برجاء المطلوبية أي راجيا الثواب الذي وعد به في الرواية الضعيفة فإنه يحصل على ذلك الثواب وإن كانت الرواية لم تصدر من أهل البيت عليهم السلام، وهذا أمر متفق عليه بين الشيعة والسنة، فإنهم يقولون في باب المستحبات والفضائل، يعني فضائل الأعمال، يقولون بأن الرواية الضعيفة يعول عليها بهذا المعنى من التعويل، وإن اختلفوا فيما زاد على ذلك، وأن الرواية الضعيفة هل هي حجة في باب المستحبات أو لا. وهذا الخلاف موجود بين علمائنا، وهو موجود أيضا بين علمائهم، فبعض العلماء قالوا بالتسامح في أدلة السنن، ونتيجة التسامح في أدلة السنن أن يثبتوا الاستحباب الحكم الشرعي باستحباب فعل من الأفعال بمجرد قيام رواية على استحبابه وإن كانت الرواية ضعيفة. هذا مذهب جماعة من علماء الشيعة وجماعة من كبراء السنة أيضا، فقد قالوا بأنه يكفي في إثبات الحكم الشرعي باستحباب عمل أن ترد رواية ولو كانت ضعيفة باستحبابه. وقال آخرون وهم أهل التحقيق من علمائنا والمحسوبون من أهل التحقيق من علماء السنة أيضا، إن الخبر الضعيف لا يثبت الاستحباب، ولكن من عمل به برجاء المطلوبية يحصل على الثواب فيثبت نتيجة الاستحباب. فالذي يشكك في استحباب زيارة الأربعين هل يريد المنع من زيارة الأربعين؟ إن كان يريد المنع من زيارة الأربعين، إن كان يريد المنع من زيارة الأربعين فهذا مخالف لعلماء الشيعة والسنة، لأن المنع من زيارة الأربعين إنما يكون إذا ثبت عنده أن الرواية التي في زيارة الأربعين رواية موضوعة يقينا، وأن له إحراز الوضع. لا يمكن للباحث أن يحرز الوضع في رواية بمجرد أن هذه الرواية رواية ضعيفة، فإن ضعف السند ليس دليلا على الوضع. ولو أن رجلا ليس من أهل الثقة أخبرك بخبر، فإنك لست تتيقن بمجرد أنه أخبرك وأنه ليس من أهل الثقة أنه كاذب، فإن مجرد كون الرجل يكذب ليس دليلا على أنه يكذب في جميع أخباره. حتى فرعون الذي ليس بثقة ربما صدق، وغيره أيضا كذلك، الكذاب قد يصدق. فمجرد كون الراوي مثلا كذابا فإن هذا ليس دليلا على أنه كاذب في هذا الخبر، هذا فضلا عن أن يكون الراوي مجهول الحال أو مسكوتا عنه. إنما نجزم بالكذب بالأدلة التي تثبت الكذب، من قبيل أن يكون مضمون الرواية مضمونا نعلم ببطلانه، فهذا يعلم بكذبه فيها، يعني هذا الخبر يعلم بكذبه لقيام الدليل على أنه كذب، كما لو وردت رواية مخالفة لصريح القرآن الكريم مثلا، أو وردت رواية مخالفة لما هو المتواتر مع كون اللفظ مع كون المدلول صريحا، أو وردت رواية مخالفة لما يدركه العقل بالبداهة، أو لغير ذلك من الأدلة التي نحرز بها أن المضمون لهذا الخبر مضمون كاذب. وأما مجرد أن يكون الراوي راويا غير موثوق، بل أن يكون الراوي كذبا، فإن هذا ليس دليلا على كون الرواية كذبا. بل قال العلماء إذا كان المتن، إذا كان متن الرواية متنا لا نحتمل صدوره إلا عن المعصوم، وورد هذا المتن من طريق كذاب أو شخص غير موثوق، فإنه كلما ازداد، ومع ذلك تلقى العلماء هذه الرواية بالقبول، فإنه كلما ازداد الراوي كذبا كلما ازداد الاعتماد على روايته. مثل رواية الناس مسلطون على أموالهم، فإن الراوي لهذه الرواية من هو؟ هذه الرواية الناس مسلطون على أموالهم ليست واردة بطريق معتبر، ولكن هذا المتن بهذه الألفاظ القصيرة الناس مسلطون على أموالهم أربع كلمات، هذه الرواية بهذه الألفاظ القصيرة تحوي معنى جليلا وتتضمن قاعدة أساسية في باب المعاملات. وهذا التعبير من جوامع الكلم، ولا نحتمل صدوره، صدور هذا التعبير مع ما فيه من المعنى العظيم، لا نحتمل صدوره من أحد من أهل الجاهلية ولا من أحد من المخضرمين، وإنما نجزم بصدور هذا عن النبي صلى الله عليه وآله. فمع أن راوي هذه الرواية ليس موثوقا عندنا، وهذه الرواية لم ترد من طريق معتبر، إلا أن جمهور العلماء قد عولوا على هذه الرواية واعتمدوها وبنوا عليها أحكاما، فإنهم قد أخذوا من هذه الرواية قاعدة عامة في باب المعاملات. وكون الراوي لهذه الرواية لا بأس أن يستخرج بعض الإخوة من هو راوي هذه الرواية. الناس مسلطون على أموالهم، فكلما كان الراوي لهذه الرواية أكذب كان الاعتماد عليها أشد، لأنه إذا كان الراوي للرواية معلوم الحال، إذا كان الراوي للرواية معلوم الحال عند جمهور العلماء ومع ذلك عولوا عليها، فهذا يدل على أنهم يجزمون بانتساب هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن حال هذا الرجل لا يخفى عليهم. نعم لو كان حال الرجل مورد شك أو شبهة فنقول لعل الذي اعتمد عليها مثلا بعضهم، لعل بعض من اعتمد على الرواية قد اعتمد عليها لأجل أنه ترجح عنده التعويل على هذا الراوي، لعله ترجح عنده وثاقة هذا الراوي. ولكن إذا كان راوي هذه الرواية ممن حاله ظاهر عند جميع العلماء وليس حاله مستورا على أحد، فإن هذا يوجب التأكد من أن العلماء قد وثقوا بأن الرواية صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال، إذن كون الراوي كذابا ليس دليلا على كون الرواية كذبا. فلنأتي إلى زيارة الأربعين. إذا كانت زيارة الأربعين مروية بطريق ضعيفا، فغاية ذلك أن لا يمكن إثبات الحكم الشرعي بالاستحباب، غاية ما في البين. ولكن هذا لا يعني سد باب الإتيان بزيارة الأربعين ولو بقصد رجاء تحصيل الثواب الموعود به في هذه الرواية الضعيفة. فإذا يقال لمن يشكك في زيارة الأربعين: ماذا تريد؟ ماذا تريد من تشكيكك في زيارة الأربعين؟ هل تريد حرمان المؤمنين من تحصيل الثواب الوارد في هذه الرواية؟ قد يقول لك: هذه الرواية ضعيفة. تقول له: نعم، هب أنها ضعيفة، من أتى بزيارة الأربعين برجاء تحصيل الثواب الوارد في هذه الرواية الضعيفة فإنه يحصل عليه، فهل تريد حرمان المؤمنين من هذا الثواب العظيم؟ هل تساهل الشيخ الوحيد في قبول رواية النطح بمقدم المحمل؟ وهل توجد أدلة قوية على قبول هذه الرواية؟ الجواب عن هذا: رواية المحمل تتضمن الحكاية عن واقعة تاريخية، فهذه الرواية إذن من روايات المعارف، وروايات المعارف يشترط في الاعتماد عليها حصول الوثوق بصحتها، والشيخ الوحيد وفقه الله لولا أنه حصل له الوثوق بصحة هذه الرواية لم يعتمد عليها. فإذا قبوله للرواية بصحة هذه الرواية وبصدق مضمونها. طبعا الشيخ الوحيد في مسألة المعارف يعول على خبر الثقة كما هو رأي السيد الخوئي رحمه الله، كما إنه يعتمد على الخبر الموثوق بصدوره أيضا، فإنهما يعولان على ذلك في المعارف أيضا. وحيث إن هذه الرواية رواية النطح بمقدم المحمل تتضمن هذا الأمر المعرفي، وهو حفظه الله يعتمد على الرواية الموثوق بصدورها في إثبات الأمر المعرفي، فإن استناده إلى هذه الرواية كاشف عن حصول الوثوق عنده بها. هل الشيخ يبني على الوثاقة أم الوثوق؟ الشيخ الوحيد حفظه الله يقول بحجية الخبر الموثوق بصدوره وبحجية الخبر الذي يرويه الثقات، فكلاهما حجة عنده. ما رأيكم في الشعراء الذين يخاطبون في أشعارهم الأئمة عليهم السلام بلغة العتاب كعتاب أحد الشعراء لأمير المؤمنين عليه السلام لعدم نصرته للحسين؟ العتاب لعل أول من فتح هذا الباب هو السيد حيدر الحلي رحمه الله، حينما قال: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ لعل أول من فتح باب العتاب هو السيد حيدر رحمه الله. على أي حال، نحن يعني إذا أردنا أن نتكلم عن أنفسنا فإننا نقول إننا نراعي مقتضى، نعم، إننا نراعي مقتضى الأدب في مخاطبة الأئمة عليهم السلام. ولكن إذا تكلمنا عن السيد حيدر مثلا، فأنا شخصيا لا أقول إنه خرج عما يقتضيه الأدب. أقول أنا إذا أردت أن أتكلم مع الإمام لن أتكلم معه بهذه الطريقة، ولكن حيث تكلم السيد حيدر أقول لا أعلم، لعل بينه وبين الإمام مثلا شيء، لعله اطلع على شيء أو فتح له باب علما علم من خلاله رضا الإمام عليه السلام بأن يخاطبه بهذا الخطاب. الأمر نعم، على أي حال أنا سواء كان السيد حيدر أو غيره ممن أثق بخلوص نيته وبقبول أعماله، مثل السيد حيدر عندي اطمئنان لأن أشعاره قد يعني حظيت بالقبول، مثل الشيخ كاظم الأزري رحمه الله. هؤلاء يعني من ينظر إلى أشعارهم ويلمس، مثل الشريف الرضي رحمه الله، من يتلمس الحرقة الموجودة في قلوبهم من خلال أشعارهم على ما أصيب به أهل البيت عليهم السلام، يكاد يحصل له الوثوق بأن هؤلاء قد حظيوا بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا أصف ما قاله السيد حيدر ولا أتكلم في هؤلاء. وأما من لم يجد إذنا في مثل هذا الخطاب، فمن المستحسن يعني الأسلم له أن يبتعد عن الخطابات التي فيها نوع من الجرأة على مقامات هؤلاء السادة العظماء. طيب، ما هو الدليل العقلي الموجب للإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله؟ الدليل العقلي على ذلك هو أدلة كثيرة، نكتفي بدليلين. الدليل الأول هو وجوب شكر المنعم، وشكر المنعم هذا فيه بحث. نعم، شكر المنعم فيه بحث، فقد قال بعض العلماء بأن شكر المنعم واجب بحكم العقل، وقال بعض العلماء بأن شكر المنعم ليس بواجب وإنما هو أمر محبب. معنى أنه محبب أي إنك لو أنعم عليك شخص مثلا فشكرته فإن شكرك له حسن، ولكنك لو لم تشكره فإنك لا تستحق العقوبة لأنك لم تشكره، غاية ما في البين أنك تركت أمرا حسنا لا أنك تستحق العقوبة على ترك الشكر. فلو أهدى لك شخص شيئا مثلا ولم تقل له شكرا، هل يرى العقلاء أنه ينبغي أن تعاقب وأن تسجن مثلا أو أن تعذب لأنك لم تقل شكرا للمهدي؟ كلا، لا يرون هذا موجبا للعقوبة. هذا رأي آخر. وهناك رأي ثالث وهو التفصيل، وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ الوحيد أيده الله، وهو التفصيل بين المنعم بتمام النعمة وعظيمها وبين المنعم بما سوى ذلك. فالمنعم بنعمة الوجود ونعمة الرزق وسائر النعم التي إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المنعم بهذه النعم إذا لم يشر فإن تارك الشكر فاعل للقبيح. شكر مثل هذا المنعم واجب، ليس أمرا محببا بل هو واجب، ومن ترك الشكر فقد ارتكب أمرا قبيحا. وهذا رأي قوي والوجدان شاهد به، وكما يجب شكر المنعم فإنه يجب، يعني كما يجب شكر المنعم بتمام النعم وبأعظمها، كما يجب شكر المنعم بتمام النعم فإنه يجب أيضا شكر واسطة النعم. فهذه النعم العظيمة يوجد واسطة في وصولها أو لا يوجد واسطة؟ يكفي أن تحتمل وجود الواسطة، فكيف إذا علمت بوجودها؟ فإذا كما يجب بحكم العقل أن تشكر الله بيان الذي اكتفينا به في جواب عن السؤال الأول، نرجع نبين. قلنا إن الله سبحانه هو المنعم بنعمة الوجود وبنعم كثيرة لا تحصى، وقم العقل، والعقل كما يوجب شكر هذا المنعم فإنه يوجب أيضا شكر واسطة النعم الذي أوصل هذه النعم إليه. من هو؟ كما يجب شكر مصدر النعم، كما يجب شكر معطي النعم، هذا عطاؤنا فمن أو أنفك بغير حساب، كما يجب شكر معطي النعم كذلك يجب شكر المان بالنعم الذي أوصل هذه النعم، المان بها بحسب تعبير القرآن. فإذا كان يجب شكره فيجب الإيمان به، لأن الإيمان به نوع من أنواع شكره. ها هو العلماء، توجد كلمتان، الكلمة الأولى أن الإيمان مقدمة للشكر، وكلمة أخرى للمحقق العراقي رحمه الله يقول الإيمان والمعرفة نوع من أنواع الشكر، كما إن المعرفة مقدمة للشكر، لا تتمكن من شكر المنعم إلا أن تعرفه، كذلك فإن المعرفة شكر له أيضا مجرد أن تعرف من صاحب هذه النعمة، ومن الكفران له أن لا تبحث عنه ولا تتعرف عليه. طيب، الأخ المنهجي يقول: ما معنى الكراهة الفقهية؟ معنى الكراهة الفقهية أن العمل فيه حزازة، وإذا تعلقت الكراهة ويترتب عليه أنك إذا تركته بقصد التقرب إلى الله، بقصد امتثال هذا النهي التنزيهي، فإنك تثاب على تركه، ولكنك إذا عملته فإنك لا تعاقب على فعله. هذا ما يترتب على الكراهة بقول مطلق. وإذا تعلقت الكراهة بعبادة، فقال العلماء إن الكراهة هنا لها معنى آخر، فإنه لا يعقل أن تكون العبادة المكروهة كالصلاة مثلا في الحمام، لا يعقل أن تكون العبادة المكروهة مشتملة على حزازة، لأن العبادة مقربة وهي محبوبة عند الله سبحانه، فكيف تكون العبادة مكروهة؟ قالوا: المقصود بالكراهة هنا معنى آخر، وهو أن الثواب عليها أقل، فحيث إن الصلاة في الحمام مثلا الثواب عليها أقل من الثواب على الصلاة في غير الحمام من الأماكن، كساحة البيت مثلا أو في الغرف، فتعد الصلاة في الحمام من أقل. وهذا التعريف من الفقهاء يكفي هذا المقدار، لا نتوسع في هذا البحث. ما هو الدليل على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن لم نعش عصره، فكيف يكون حجة علينا؟ الرسول صلى الله عليه وآله حجة علينا من جهات: الجهة الأولى أن الاعتقاد بنبوته واجب، والجهة الثانية أننا اطلعنا بها وإن لم نكن قد رأيناها بأعيننا أو سمعناها بأذننا أو بآذاننا مباشرة، ولكنها بلغتنا بالتواتر، فنحن قد اطلعنا عليها اطلاعا يقينيا، فحالنا فيها حال من اطلع عليها مباشرة، لأن ما وصل باليقين حاله حكمه كحكم المشهود والمسموع، لا فرق بين أن تطلع على شيء اطلاعا يقينيا. نحن لم نعرف العتاب هنا، لم نأخذ لفظ العتاب في تعريف الكراهة. طيب، تلك المعاجز من الكذابين، قلنا إن هذه المعاجز وردتنا بالتواتر، هب أن الناقلين لها كذابون، لكن إذا نقل بالتواتر هب أن 200 شخص من الكذابين نقلوا خبرا لا تحتمل أنهم اتفقوا على اختلاقه وتزويره، فيحصل لك اليقين بأنه خبر صادق. إذا فرضت أن الخبر متواتر فلا بد أنك لا تحتمل اتفاقهم على الكذب، وإلا فإنك تنكر التواتر، تارة تسلم التواتر تقول هذا خبر مروي بالتواتر، فهذا الخبر يفيد اليقين، وإن كان الرواة له كفرة فضلا عن أن يكونوا كاذبين. فلماذا لا تعتذر النصارى؟ لأن لا تعذر النصارى لأن الملاك واحد بيننا، في أي شيء نعذرهم؟ نعذر النصارى في أي شيء؟ في أي شيء ما الذي نقل عندهم بالتواتر؟ ما الذي نقل عند النصارى بالتواتر؟ صلب المسيح لم ينقل عند النصارى بالتواتر، لأن الذين شاهدوا صلب المسيح من الذي شاهد صلب المسيح؟ هم يقولون اليهود أخذوه في معزل، أخذوه في معزل وصلبوه، وخافوا أن تقوم عليهم عامة النصارى، فلذلك رفعوه بعد أن صلبوه ساعة من نهار أو شيء من ذلك. يعني المسألة ليست منقولة بالتواتر عندهم. وطيب، وأما أنه مكفر للذنوب، كون هذا مكفرا للذنوب لم أفهم، يعني هل نقل عن المسيح عليه السلام أنه قال إن صلبي مكفر للذنوب؟ هذا نقل عن المسيح بالتواتر عندهم؟ إن ادعوا هذا فهم كاذبون، هذا لم ينقل عن المسيح بالتواتر. هم يزعمون هذا، مجرد زعمهم، هم لا يطلعون على الغيب، كون هذا مكفرا للذنوب أو غير مكفر له أمر غيبي لا يعلم إلا من طريق الوحي، لا يعلمه الإنسان إلا بتعليم من الله، وهم لا يدعون أنهم أنبياء، فإذا لا يمكنهم إثبات ذلك. طيب، أظننا أجبنا نعم. ومعاجز النبي صلى الله عليه وآله قد نقلت إلينا بالتواتر، ومن تلك المعاجز القرآن الكريم، فإنه معجزة خالدة وهو كاف في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهو دليل قاطع على نبوته. هل الحديث الذي يحث على بهتان المخالفين وإكثار الوقيعة فيهم كذا هو لمطلق المخالفين أو لنوع مخصوص، وما هي حدود هذا البهتان الجائز في الحديث؟ الحديث موضوعه ليس المخالف، الحديث موضوعه أهل الريب الذين يطمعون في الإفساد في الإسلام، سواء كان هذا مخالفا أو موافقا. الشيعي إذا كان من أهل الريب ويطمع في الإفساد في الإسلام فأكثر الوقيعة فيه، لأن العبرة المسوغ لهذا الحكم هو حماية الإسلام، حجة على العرب وليس على غيرهم. الأدلة التي نقلت إلينا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني التي فيها نبوة النبي صلى الله عليه وآله، تثبت نبوته وصدقه. وإذا ثبتت نبوته وثبت صدقه فننظر إلى الكلام الثابت عنه، ومن ذلك أنه نبي لجميع الأمم. نعم. أهل الريب هل له ضابطة؟ هل له ضابطة؟ لا إله إلا الله. أهل الريب يعني أهل التشكيك في الإسلام، بهتانهم البهتان استعمالك لكلمة البهتان يحمل الرواية على هذا المعنى، هذا المعنى بالخصوص، ولكن اللفظة الواردة في الرواية على ما ببالي تحتمل معنيين: الأول هو البهتان، والثاني هو البهت. والبهت هو الإفحام والإسكات، وفرق. على أي حال، المطلوب بالنسبة إلى الإسلام، يعني الذين يشككون في الإسلام، المطلوب هو حماية الإسلام من تشكيكهم، وإن كان ذلك بغير البرهان، ويكون ذلك بإسقاطهم عن أعين الناس. والحمد لله رب العالمين.